لله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام على مائدة القرآن الكريم مع الجزء 11 في التفسير المجمل لأجزاء القرآن ومعانيه. نختم اليوم الثلث الأول من القرآن الكريم من الفاتحة إلى التوبة، ذلك الجزء الذي استغرق معنا 10 أيام، تكلمنا خلالها عن استخلاف الإنسان في الأرض، وعن تكليفه بالمسؤولية عن تنفيذ منهج الله عز وجل، بدءا بالعقيدة الصحيحة، مرورا بالدعوة وإقامة شرع الله، وانتهاء بالجهاد في سبيل الله الذي فصلته سورة الأنفال، وتختمه أيضا سورة التوبة. سورة التوبة هي البلاغ الأخير للبشرية بالأحكام النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين وأهل الكتاب. سورة تبين أن المعركة العقائدية بين الأمة المسلمة وسائر أمم الأرض لا علاج لها إلا بالجهاد الشامل. ومن ثم نجد في السورة الكريمة نعيا كثيرا على المتثاقلين المتكاسلين عن الجهاد. يبدأ جزء اليوم من عند قول الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. لديهم القدرة على نصرة دين الله تبارك وتعالى، ولكنهم لم يفعلوا. ثم إنهم جاءوا يعتذرون بوقاحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريدونهم لا يستطيعون، لكن سبقهم الله تبارك وتعالى فنبأ رسوله صلى الله عليه وسلم بأخبارهم، ذلك في الدنيا، وإن لم يتوبوا إلى الله فسوف ينبئهم الله عز وجل يوم القيامة بما كانوا يعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذه الآية توجيه للإنسان المسلم ألا يتأخر عن عمل الصالحات ما دام فيه قدرة على ذلك، وأيضا فيه تهييج للقلب المؤمن ألا يكتم الشر، لأنه ما من إنسان يعمل بعمل ولو كان في داخل منزله، بل لو كان في داخل صخرة صماء ليس لها باب ولا نافذة، لأخرج الله عز وجل عمله ذلك للناس كائنا ما كان، سواء كان عمل خير أو عمل شر، فإن الوجوه صحائف القلوب، ما يكتب في القلب يظهر مباشرة على الوجه. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، ذلك أنهم لا يحلفون للمؤمنين إلا ليستجلبوا رضا المؤمنين، ومن يسعى في رضا الناس يسخط الله تبارك وتعالى عليه ويسخط عليه الناس، ومن يسعى في رضا الله يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. ثم ذكر الله تبارك وتعالى طوائف ممن حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبصره بهؤلاء، فذكر منهم الأعراب الذين يسكنون البادية، وذكر أنهم إذا كفروا كان كفرهم أعظم وأشد من كفر غيرهم، وما ذلك إلا لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهم يحسبون الإنفاق في سبيل الله مغرما، وينتظرون أن تحل السيئات والمصائب بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وليس كلهم كذلك، فهناك منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، وتنشرح صدورهم لفعل الواجبات، وتطرب آذانهم لصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ودعائه صلى الله عليه وآله وسلم لهم على ما يفعلون من قرب. ومعنى هذا أن القرب من العلم والبعد عن الجهل أقرب إلى تحصيل رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك عقب الله عز وجل بذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أولئك الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارقوه، حتى جعل الله تبارك وتعالى حياتهم قدوة لمن بعدهم، فطالبنا سبحانه وتعالى أن نتبعهم بإحسان. لا بد من أن نتبعهم بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا يرضى الله تبارك وتعالى عنك إلا إذا اتبعت سبيل الهدى على إحسان، والأجر على ذلك عظيم جدا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ليس كما ذكر تبارك وتعالى قبل ذلك فقال تجري من تحتها الأنهار، وهناك فرق بينهما. ذلك أنه تجري من تحتها فهذه الأنهار محدودة، وأما تجري تحتها فهي أنهار بلا حدود. وممن حولكم من الأعراب منافقون، هذا صنف آخر يبينه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، يعني مرة لكفرهم ومرة لنفاقهم. وأخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهم ليحذرهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهنا ملاحظة للقلب تهيجه على مسألة الإقبال على الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله عز وجل فرق بين المخلط النادم والمخلط غير النادم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كل بني آدم خطاء، كلنا نقع في الذنوب، لكن متى يغفر الله عز وجل ومتى يؤاخذ الله؟ إنما يؤاخذ عز وجل ويعفو على أساس هذه الكلمة، اعترفوا بذنوبهم. فمن اعترف بذنبه ندم عليه هذا أقرب إلى السلامة. وفي هذا إشارة إلى أنه لا بأس من أن يقع من الإنسان الخلط أو الخطأ، فذلك من طبيعته، لكن ينبغي أن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم دل الله تبارك وتعالى التائبين على باب بعد التوبة يسلكونه حتى يطهر هذه المآثم ويرفع عنهم تبعات هذه الذنوب، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الصدقة مستحبة بعد التوبة، وأنها مما يساعد على قبول التوبة. ومما قاله بعض المخلفين وهو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني أرى من تمام توبة الله علي أن أنخلع عن مالي لله عز وجل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ لا يغلق الله عز وجل الباب أبدا أمام أي أحد من خلقه، مهما كانت مصيبته ومهما كانت سيئته، يفتح الله عز وجل الباب ما لم يعاين الإنسان، ما لم يعاين ملائكة الموت عند الغرغرة، أو يعاين آيات الله عز وجل في طلوع الشمس من مغربها، أو يعاين القيامة رأي العين. يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي هذا تنبيه على الحرص على العمل ومراقبة الله تبارك وتعالى بشأنه. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذا تحريض للباقين على اللجوء إلى الله والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، انتهى ربنا تبارك وتعالى من أحوال الذين يعني عاصروا غزوة العسرة، ثم بدأ في حل المشاكل التي حدثت أثناء غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الغزوة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هؤلاء اتخذوا بناية لكي يصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، والبنايات التي تصد عن سبيل الله لا تتوقف على مسجد ضرار كان في الأزل، فلا زالت المباني ولا زالت الإذاعات ولا زالت الفضائيات ولا تزال المواقع تؤسس وتساعد على الكفر والنفاق والبدع، فإذا كانت كذلك فهي أيضا مباني ضرار لا تقم فيه أبدا، ابتعد عن هذه الأشياء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة طهارة دين وطهارة مروءة وطهارة جوارح، طهارة قلوب في الباطن وطهارة جوارح في الظاهر، فكن مع هؤلاء ولا تكن مع أولئك. لا تكن عونا للذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى بأية حال، وكن مع الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى من أول يوم. هؤلاء هم الذين يحق لك أن تكون معهم ويحق لهم أن يظفروا بصحبتك. ومن هنا يجب أن يكون المسلم كيسا، أن يكون فطنا، وأن لا يستعمله أعداء الله لكي يمرروا خططهم ولكي يمرروا أعمالهم وأغراضهم وأهدافهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ أسس بنيانك على التقوى، أسس بنيانك كفرد أو كأسرة، زوج أو زوجة، أسس بنيانك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على تقوى من الله ورضوان خير. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وإذا كان هذا حال بنيان هؤلاء فإن حال من بنى بنيانه وأسسه وشيده على التقوى لنعم الحال، فإنه قد باع نفسه لله ورضي بما أعطاه الله وينتظر موعود الله عز وجل على بنيانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه صفقة تحتاج والله إلى تأمل سنوات، أن يتدبر الإنسان في البائع والمشتري، وأن يتدبر في العرض والثمن، وأن يتدبر في ذلك الوعد الذي امتد طوال السنين والأعوام، مر في كل الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، وهو وعد من؟ وعد الله. وهو بشارة من؟ بشارة الله، يمنحها الله عز وجل لمن كانت صفتهم على هذا النحو: تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راكعون، ساجدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود الله. هؤلاء الذين يستحقون بشارة الله فعلا. وبشر المؤمنين، فمن لم يستطع أن يكون من الأولين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فليكن من هؤلاء الآخرين، ولتحمله نيته على أن يكون من الأولين. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه أيضا من جملة ما يطلب من المسلم، أن يوافق الله عز وجل في رضاه وفي غضبه، أن يوافق الله عز وجل في ظاهره وفي باطنه، أن يوافق الله عز وجل في الأقربين والأبعدين. فلو كانوا أولي قربى لكنهم مشركون فينبغي أن يتبرأ منهم كما فعل إبراهيم، فإنه وعد أباه أن يستغفر له أولا، فلما علم أنه عدو لله ما كان منه إلا أن تبرأ منه وابتعد عنه. ذلك الذي يأمر بهذه الأوامر وينبغي أن يطاع هو ملك السماوات والأرض الذي يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فلا توالوا إلا من كان من حزب الله، وعادوا كل من لم يكن الله عز وجل وليه ونصيره. بهذا تنالون رضا الله كما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ويا الله، سمى الله تبارك وتعالى هذه الغزوة التي كانت شديدة جدا في الإعداد لها، وكانت شديدة جدا في المسافة إلى مبلغها ومنتهاها، وكانت شديدة جدا في ذهابها ومجيئها وفي آثارها، سماها الله عز وجل ساعة. ذلك أن أمدها مهما طال فهو قريب، وأجرها عظيم، تذهب حرارتها وتبقى كرامتها. والدنيا كلها كذلك هي عبارة عن ساعة، كما سيأتي معنا في موضع آخر من سورة سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ساعة، طاعة الله عز وجل في هذه المكاره هي من أعظم أسباب التوبة إلى الله عز وجل. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وكذلك تاب الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا لما علموا أن الله تبارك وتعالى وحده هو ملجأهم. ومن تمام التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أشار ربنا تبارك وتعالى بهذا إلى أن الإنسان التائب إلى الله يلزم عتبة الاستقامة، وذلك هو الذي يقول إن كان الله تاب عليه أو لم يتب عليه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ذكر الله تبارك وتعالى هنا أن المشقة التي تحصل للإنسان السالك في سبيل الله عز وجل ليست ضائعة ولا هباء، وإنما الأجر فيها موفور والسعي فيها مشكور. فلك أجران: أجر على العمل وأجر على المشقة الزائدة على العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة: أجرك على قدر نصبك. لا تنفق نفقة ولا تسعى سعيا إلا كان لك الأجر الجزيل من الله عز وجل، أجر إحسان، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي إتباع الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد آيات الجهاد دليل على أن الأمة المؤمنة ينبغي أن تعد لأعدائها بعدما تعد لأعدائها المجاهدين، وكذلك ينبغي أن تعد لدينها العلماء والمفتين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ومعنى هذا أن إعداد الأمة لفريق يقوم بهذه المهمة واجب، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبين ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضع غاية العلم، إنه العمل بهذا العلم ثم البلاغ لهذا العلم الذي تلقاه الإنسان. فمن أسباب تحصيل العلم المثلى وكذلك من واجباته أن يفيد طالب العلم غيره مما حصله. فزكاة العلم نشره، والعلم يزكو إذا ما أنفق الإنسان منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال: أنفق ينفق عليك. كذلك في العلم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وما أحرى متدبر القرآن أن يتتبع المواضع التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها المعية الخاصة. فالمعية في القرآن والسنة معيتان: معية عامة لا يغيب أحد عن نظر الله تبارك وتعالى على الإطلاق، وهناك معية خاصة: معية نصرة، ومعية تأييد، ومعية مساندة. يعين الله أصحابها ويؤيدهم. ما أحرى بالمتدبر أن يجمع هذه المواضع وأن يضعها في منهجه العملي حتى يهتدي بها. فالقرآن هداية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ففتش في قلبك حين لا تجد أن تلاوتك تزيد إيمانك ويقينك، اتهم نفسك. حاول أن تخلي قلبك قبل التلاوة لكي تقبل على التلاوة وتختبر قلبك هل هو حي أم لا. وكان مما يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اختبر قلبك في ثلاثة مواطن، عند ذكر الله، وعند قراءة القرآن، وعند الخلوة. فإن وجدت قلبك فاحمد الله، وإذا لم تجد قلبك فاسأل الله أن يمن عليك بقلب آخر، فإنه لا قلب لك. ولذلك لا قلب لهؤلاء الذين ينزل القرآن فيزيدهم مرضا ويتشككون فيه ويحاولون الانصراف عنه بقدر ما يمكنهم، طالما أن أحدا لا يطلع عليهم. ثم ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في آخر السورة بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من صفات، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشعر المسلم بهذه المنة ويحاول أن يتأسى بها في حياته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم حريصا على نفسه، أن يوردها الموارد المهالك وأن يعنتها، وكذلك بالنسبة لإخوانه المسلمين. يعني هذه من صفات الدعاء من وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم على طريقه، ينبغي أن يتحلوا بها. وملاحظ أن الله عز وجل ذكر اسمين من أسمائه: رؤوف رحيم، في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أن المرأة إذا مشى في طريق من يحب ألبسه المحبوب من لبوسه وأعطاه من صفاته وأكسبه من أخلاقه، رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذه آية ورد تكرر في الصباح وتكرر في المساء 7 مرات. نعم، ففي خضم مشكلات الدعوة، وفي خضم مشكلات الرسالة، وفي خضم مشكلات الحياة اليومية، يحتاج الإنسان إلى أن يلجأ إلى ركن ركين وإلى ركن شديد، ولا أعظم من الله تبارك وتعالى ركنا يلجأ إليه الإنسان، حسبي الله كافيني. وهنا تنتهي سورة التوبة لتبدأ سورة جديدة عظيمة في رحلة مختلفة عن الرحلة السابقة، ذلك أن الأجزاء 10 التي تلي هذه السورة من أول سورة يونس إلى سورة لقمان، الأجزاء من 11 إلى 21 تقريبا، تتكلم عن عرض الوسائل والأدوات التي تعين على تطبيق منهج الله. عرفتم المنهج في الثلث الأول، الثلث الثاني يعطيك الوسائل ويعطيك الأدوات التي من خلالها تطبق منهج الله تبارك وتعالى. ذلك المنهج يبدأ أولا بتصحيح التصورات، بتعميق التربية العقائدية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية، كي يستطيع الإنسان أن يواجه الفتن المتوقعة في طريق الله. فطريق الله عز وجل ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما فيه عقبات وعوائق كثيرة. من أهم الأدوات التي يسعى الإنسان بها القرآن، ولذلك في سورة يونس تتلمس بدايتها ووسطها ونهايتها، وكل جزئية فيها تركز على الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أول آية ألف لام راء، تلك الحروف التي عرفنا مغزى الإشارة بها، تلك آيات الكتاب الحكيم. نص: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه هذا الوحي. وفي آخر آية من السورة يذكر ربنا تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وليس إفشاء لسر أن نقول إن سورا من هذه السور، سور كثيرة من سور هذا الثلث، ختمت بالصبر، أو كان في أثنائها الأمر بالصبر. يعني لا تجد سورة من هذه السور إلا وفيها الإشارة إلى الصبر، حتى تختم هناك في سورة السجدة بإعطاء التاج لمن سعى في هذا الطريق، من قول الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي ذلك دليل على أن الإمامة في الدين، الإمامة في الدنيا، لا تنال إلا بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلما اسمعي الإشارات إلى هذا الوحي: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. والقرآن الكريم يخبرنا في هذه السورة كذلك أنه جاء دلالة على كتاب آخر منظور صفحاته هي الكون، ينبغي أن يتأمل الإنسان فيه في الأعلى وفي الأسفل وفي كل مكان. فيبقى بيد الإنسان كتابان: الكتاب الأول الكتاب المستور القرآن الكريم، والكتاب الثاني هو الكتاب المنظور الكون. ولهذا تمزج السورة بين الأمرين، تارة تعرض لنا جزءا من الوحي، وتارة تلفت أنظارنا إلى جزء من خلق السماوات والأرض. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. عن هذين يسأل الله تبارك وتعالى العباد يوم القيامة: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وهذا معناه أن الله عز وجل دلنا بالكتاب المنظور وبالكتاب المسطور على أن الدنيا دار عمل، وينبغي أن نسعى فيها إلى الله عز وجل على منهجه، لأننا سنلاقيه هناك فيجازينا على سبيل ذلك، على أساس من ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجزيهم الله عز وجل بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم تذكر الآيات: خلق الشمس وخلق القمر وفائدة كل منهما، وكذلك اختلاف الليل واختلاف النهار، وخلق الله عز وجل للسماوات والأرض. ويذكر الله عز وجل أن بهذا، بالتأمل في هذا، يصل المرء للتقوى. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. هذه الآيات الكونية والآيات القرآنية ما جاءت إلا لتخرج الإنسان من نظرته المادية للحياة، تخرجه من نظرته المادية للحياة، ولترفعه في علو لا نهاية له. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء لا ينتفعون بالآخرة، معرضون عن الآخرة، هم في عمى عنها، ولذلك ركنوا إلى الدنيا وجعلوا نظرتهم مادية، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأما المؤمنون الذين هداهم الله وسددهم ووفقهم وجعل من نصيبهم الإيمان، هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهم في جنات النعيم، وهناك يتنعمون بنعيم لا نهاية له، ولذلك سماها الله جنات النعيم. ثم قال: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. مع أن التكاليف زالت، إلا أنهم ما زالوا يذكرون الله تبارك وتعالى ويتحيون فيما بينهم بتحية السلام، ويكون من دعائهم وقولهم الحمد لله رب العالمين. وفي هذا دلالة على أن متعتهم وأنسهم كان في الدنيا كذلك، ولهذا يلهمونه يوم القيامة لمتعة أرواحهم، و نعيم يشير به القرآن إلى أن النعيم ليس فقط في نعيم الأبدان من نساء ورجال ومسألة طعام وشراب، بل هناك نعيم أعلى من هذا النعيم. قال الله عز وجل عنه في السورة الماضية: ورضوان من الله أكبر. ويقول عنه عز وجل في الربع الذي بعد هذا مباشرة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، ولم معها حديث حين نأتيها. قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إن تأخير العقوبة لا يستلزم إهمال الرقيب. ليس معنى أن الله تبارك وتعالى يؤخر عقوبة هؤلاء أنه عز وجل يهملهم، بل هو عز وجل يمهلهم. ولو أن الله عز وجل بسم الله يذكر الله تبارك وتعالى لنا في هذا الموضع لونا من ألوان غفلة الإنسان الذي يترك الدعاء في الرخاء، فإذا جاءته شدة أسرع إلى الله تبارك وتعالى يدعوه، وحين يكشف الله عز وجل عنه ذلك الضر يمر كأن لم يدعو الله عز وجل إلى شيء. وهذا لا شك مسلك خسة وندالة، فإن الواجب عكس هذا. الواجب على المؤمن أن يتعرف إلى الله في الرخاء ليعرفه الله في الشدة. طيب، إذا لم يكن هذا فليكن العدل أنه إذا لجأ إلى الله في الشدائد فأنقذه الله عز وجل منها، فإذا وصل إلى بر الأمان فينبغي ألا يأخذ بنفسه بهذه الخسة وبهذه الندالة، وينسى معروف الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل بالأمم السابقة: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. انتبهوا هنا، لا محاباة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذا فعلتم ما فعلوا كانت عاقبتكم ما كانت عاقبتهم. وأما إذا انتبهتم إلى طريق الله تبارك وتعالى وما يراد منكم، فإن الله عز وجل ينجيكم كما أنجى المؤمنين السابقين مع رسلهم ممن قص الله تبارك وتعالى عليكم قصصهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هذه أيضا صورة من الصور التي يعرض فيها القرآن الكريم آيات الله عز وجل ووحي الله عز وجل، وكيف يتعامل الداعية مع المدعوين على أساس من الوحي الذي يملكه ومصدرية هذا الوحي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، فالله هو الذي يتلو آياته، يعلم متى ينزلها وكيف ينزلها وعلى من ينزلها، هو الحكيم. لكن الذين لا يرجون لقاءنا يقترحون ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ما هو عمل الدعاء؟ ما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا متبع، فكيف بنا؟ فما بالنا نبدل ونغير حسب أهوائنا؟ يا ويلنا. سبحان الله، الإنسان ينبغي أن ينقاد لدين الله تبارك وتعالى وأن يخاف. منزل هذا الكتاب هو الذي إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وهذا دليل على أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية من قوله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الذي الأمية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. إن افترى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه كذبه الله، أو كذب هؤلاء بآياته وصفهم الله عز وجل بأنهم مجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه أيضا مادية مسيطرة على قلوبهم، ولذلك يلجؤون إلى أصنام يحسونها ويتحسسونها، وإن كانت هي نفسها لا تشعر بهم ولا تحس بهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. ولذلك كان خطاب الوحي وخطاب الكون هو أعظم خطاب يمكن أن يخاطب به الماديون الملحدون العقلانيون، أن يخاطبوا بخطاب يبعدهم عن المادة. ابتعد في حوارك معه عن المادة ستجده لا شيء. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذه الأمة الواحدة التي سبق وذكرنا أنها كانت كلها على التوحيد 10 قرون، حتى جاء الشيطان فاجتالهم عن ما كانوا عليه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى تفصيلا لمسلك الخسة الذي كان ذكره اختصارا في السابق، فقال: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال: وإذا أذقنا الناس رحمة، فنسب الرحمة إليه عز وجل، هو الذي أذاقها الناس. لكن حينما تكلم عن الضراء قال: من بعد ضراء مستهم، فالضراء هي التي مستهم. وهذا معناه أن المسلم يتأدب مع الله تبارك وتعالى، فلا ينسب إليه عز وجل الشر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن في أكثر من موضع، سواء في قصة موسى والخضر، وكذلك على لسان إبراهيم عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال: وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفين. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك، اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. حال المشركين ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية: سيرهم في البر والبحر حتى إذا هاجت عليهم الريح ظنوا أنهم أحيط بهم. هنا يخلصون الدعاء لله، فإذا أنجاهم الله عز وجل رجعوا إلى البغي والإفساد في الأرض، فأعلمهم الله عز وجل أن إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ولهذا أيها الإنسان لا تنزعج إذا مددت يدك بالنعمة إلى فم إنسان فكافأك بعضها، فإنهم قد فعلوا مع الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك. أنكروا فضل الخالق، فهل يحفظوا حقك وقد أنكروا فضل خالقك تبارك وتعالى؟ والعجيب أن هؤلاء الذين نجوا فظنوا أنهم على البر على شيء، قد ركنوا إلى شيء هو في الحقيقة لا قيمة له على الإطلاق. إنما مثل الحياة الدنيا التي ركنوا إليها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حال الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها كحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما، بعدما كان زينة الأرض، بعدما كان خضرة الدنيا، بعدما كان مباهج الأنظار. فسبحان الله، لا تظن أن ما صار بيدك شيء، وإنما هذا كله يأمر الله عز وجل به يجعله حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنما لم يكن هناك نعيم لا في الدنيا ولا في نفسك. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، الذين يتفكرون في آيات الله عز وجل يزهد فيها، والذين هم غافلون عنها يقبلون عليها ويرضون بها ويطمئنون إليها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي تعقيب هذه الآية بعد هذه الآيات دليل على أن دار السلام دار طمأنينة، دار السلام دار تسلم من الآفات، تسلم من النقائص، تسلم من هذه النهايات القصيرة أو العمر القصير. ولذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى بعدها أن الذين يستحقون هذه الدار هم الذين أعرضوا عن الدنيا، لا بمعنى أنهم جعلوها وراء ظهورهم فلم يأخذوا منها حظهم، وإنما جعلوها مطايا ومراكب ركبوها، جعلوها وسائل إلى الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ونجد السورة الكريمة دائما تؤكد على مسألة الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تكرر هذا المعنى كثيرا جدا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا المعنى يتكرر. فإذا لم يذكر الله الإيمان والعمل الصالح يذكر الإحسان، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذلك أن الإحسان هو مجموع الإيمان الواضح والعمل الصالح. حينما يسير الإيمان الواضح والعمل الصالح معا في الحياة على ضوء من شهود الله ورقابته، ينتج ما ينتجه هذا الفكر الذي تدبر آيات الله، والذي تدبر كون الله عز وجل، الذي نظر في كون الله وخرج بهذه النتيجة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قلنا الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم: يا عبادي تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: بلى. ثم يكشف الله تبارك وتعالى لهم عن وجهه الكريم فيرونه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا ينالهم مكروه أبدا. أما الآخرون الذين كسبوا السيئات فترهقهم ذلة، المكروهات كلها نتيجة السيئات التي اكتسبوها في قلوبهم تظهر على وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعجيب أن معبوداتهم التي كانوا يتعبدون لها من دون الله مما لا يضر ولا ينفع، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تعالوا اسمعوا ماذا يقول الشفعاء: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤه: ما كنتم إيانا تعبدون. يعني يتبرؤون منهم، تخيل، بل جوارح الإنسان نفسه تتبرأ منه. يا لها من صدمة حينما يكون الإنسان يوم القيامة ينكر أنه فعل بيده ما فعل، أنه نظر بعينه إلى الحرام، أنه أكل بفمه الحرام، فيختم الله تبارك وتعالى على فمه ويترك أيدي يترك جوارحه تتكلم، تقول اليد: بلى يا ربي فعلت، وتقول العين: بلى يا ربي فعلت، وتقول القدم: بلى يا ربي فعلت، ثم يخلى عن لسانه ليتكلم فيقول: سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل. فهنا الشركاء الملائكة، الأصنام، الأنبياء الصالحون، كل هؤلاء يشهدون عليهم: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. سبحان الله، هذه الآية عجيبة، يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أن الجماد الذي عبده المشركون لو نطق لن يرضى بهذه العبادة المشوبة بالشرك، فإن كان لا يرضاها جماد فكيف يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة للذين يراؤون الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم جزاء؟ من عمل عملا ليس عليه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو قال: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بهذا يقابل الله تبارك وتعالى، بهذا يقابل الرزاق، بهذا يقابل الخلاق، بهذا يقابل المميت المحيي، بهذا يقابل المدبر للأمر كله، بهذا يقابل يقابل الحق تبارك وتعالى. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون دي عبادة، الرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة دي كلها ربوبية. وهذه من عادات القرآن الكريم أن يستدل بالربوبية على الألوهية. قل ربكم خلق ورزق وخلاص، طيب اعبدوه اعبدوه، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وهذا معناه أنه ليس هناك منزلة ثالثة بين الحق والضلال، إما حق وإما ضلال، ليس هناك منزلة ثالثة. ولذلك المصيب في الأصول واحد، وأما في الفروع فاختلفوا كما شئتم ما دام لكل واحد منكم مدرك، ما دام لكل واحد منكم مستند. أما في الأصول فالمصيب واحد ولا عذر لأحد خالف الأصل الأصيل الواضح. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى أصول الشرائع واضحة، ولا يقبل الله عز وجل فيها تمييعا. هنا المسائل كالسيف، إن لم يستقم الإنسان عليها قطعت. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وهذه إشارة للقلب، احذر الفسوق فإنه مزلة لعدم الإيمان. لا يزال الإيمان ينقص وتذبل شمعته في قلب الإنسان، كان شمسا ثم قمرا ثم شمعة ثم ينطفئ ثم لا يجد الإنسان للإيمان أثرا في قلبه. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني الله تبارك وتعالى يسوق كل هذه الآيات في باب العتاب، كأنه عز وجل يقول مثل هذا يشرك به، مثل هذا لا يستحق أن يعبد، مثل هذا لا يستحق أن يحب، مثل هذا لا يستعذب الإنسان الطاعة والذل بين يديه. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. سماه هناك حق وضلال، وهنا قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني مجرد الذبذبة، مجرد الظنون، ليس لها هنا حساب، ليس لها هنا قيمة، هذه مجرد خزعبلات من رؤساء الناس وتقليد بلا تفكير من أتباعه. فمرة أخرى الأصول هنا بالبراهين وليست بالظنون. إن الله ربي، محمد النبي، الإسلام ديني، الكعبة قبلتي، الجهاد سبيلي، هذه كلها واضحة لا ينبغي فيها لبس ولا ينبغي فيها تشكيك. لا ينبغي أن يقال للناس إن الجنة ليست حكرا على دين من الأديان، بل لكل الأديان فيها نصيب. هذا كلام كفر لا ريب فيه، كفر من قاله إن كان قاله على هذا النحو وهو يعقل، إن لم يكن وقتها قد جن أو كان سكرانا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذه عودة مرة أخرى إلى التذكير، إن كان هو رب العالمين، إن كان هو ربهم خلقا فليكن ربهم تشريعا، إن كان ربهم خلقا فليكن ربهم تشريعا. والتذكير أيضا بآيات القرآن والوحي الواجب الاتباع، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ومعنا في القرآن الكريم تحدي ربنا تبارك وتعالى للكافرين أن يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بمثل سورة من القرآن أو يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن وهكذا. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كما حدث تماما. تذكرون سورة آل عمران ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهذا أيضا فيه إشارة للعقل المسلم وتعليم للمرء المسلم أن تثبت ولا تتعجل ولا تكذب بما لم تحط بعلمه ولما يأتك تأويله. وأخبر ربنا تبارك وتعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. هذه أحوال الناس مع القرآن. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. جو من الحرية يعرض القرآن الكريم فيه دينه ويعرض القرآن فيه رسالته ويعرض القرآن فيه مقاصده وأهدافه. فلي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. لا مكره لكم على الدخول في هذا الإسلام طالما أزيلت الغشاوة فيما بينكم وبينه، يعني من ناحيتنا، وأما من ناحيتكم أنتم فلا نملك لمن أراد أن يكون أصم أو أعمى، لا نملك له شيئا. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. فها هي الشمس واضحة ولكن أنت الذي تغلق عينك. ولهذا لا تندم وقت أن لا تكون الندامة نافعة، وقت لن تنفع الندامة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. سبحان الله، عاد القرآن الكريم ليخبرنا أن الدنيا كلها يوم، يوم الأول واليوم الآخر، بل أقل من ذلك، هي ساعة، ساعة كلها ساعة. تأمل، هي ساعة فاعمرها بالطاعة لتلقى الله تبارك وتعالى على خير. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وفي هذه إشارة طبعا إلى أن الأمم لها آجال كما أن الأفراد لهم آجال. فينبغي أن يرعى الإنسان أجله وينبغي الأمة أن ترعى أجلها. وفي هذا أيضا طمأنينة، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الحمد لله على أن الله هو الذي يحاسبنا، قضي بينهم بالقسط وليس حسابنا بيد أحد من الناس. ولذلك جاءت الآيات قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك فكيف بغيره. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. رسالة إلى الذين يتعجلون الموت، للذين يقعون في مآزق فيطلبون الوفاة، إلا الذين يسارعون إلى الهرب من الحياة باستعجال العذاب، باستعجال اليوم الآخر. عجيب ذلك الاستعجال، ألا تستغل ذلك الإرجاء في الخير. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. طبعا كانوا يستعجلون استهزاء كما وقع معنا في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني بدل ما يقولوا إن كان هو الحق أهدنا إليه، قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو كان الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا قبل ذلك في سورة الأنعام، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمر ليس إليه وإنما الأمر إلى الله تبارك وتعالى، في قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني لن تفوتوا من عذاب الله تبارك وتعالى. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره تعظم حسرته يوم القيامة، سواء كان على ترك الإيمان بالنسبة للكافرين أو على ترك الطاعة بالنسبة للعاصين أو على ترك الزيادة في الإحسان بالنسبة للمقتصدين. فما من أحد يوم القيامة إلا وسيندم. وفي الآية التي بعدها يوجه الله تبارك وتعالى الناس إلى أنه هو الملك، هو الذي يملك الأمر كله عز وجل، هو الذي يتصرف كيف يشاء. فمن ثم لا تقترحوا عليه موعدا لعذاب، ولا تقترحوا عليه نزولا لآية، ولا تقترحوا عليه تبديل آية مكان آية، لا تقترحوا عليه، فإنه عز وجل لديه من العلم ولديه من اللطف ولديه من الحكمة ما يستقل تبارك وتعالى بأمره عن اقتراحات المقترحين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وكلمة أكثرهم لا يعلمون فيها إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ويجحده، وقد أشرنا إلى بعضهم في سورة الأنعام لما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما سيأتي في سورة الإسراء وظلموا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه أيضا فيها إشارة إلى القرآن الكريم وإلى المنافع التي تحصل للناس من ورائه، فينبغي أن يحرص الإنسان عليها، يحرص على أولا الموعظة، قرآن تزكية للإنسان، هو شفاء من الجهل والشك، هو هدى رشد لمن اتبعه، هو رحمة نعمة من الله تبارك وتعالى، وبهذه الرحمة ينبغي أن يفرح الإنسان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك يقف الإنسان مع نفسه وقفة في الصيام، في القيام، في قراءة القرآن، إذا ما حصل يوما صافيا وليلة نقية طاهرة وقرآنا جزءه قد تدبره أو أكثر من ذلك، فأي أين موقع الفرح؟ هل هو في قلبه أم لا؟ وما موضع هذا الفرح من قلبه، في سويدائه أو أين؟ وكم مقدار هذا الفرح؟ هل يفرح بالدنيا أكثر من ذلك أو هو يفرح بالصالحات أكثر؟ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا كلها. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا تفتأ هذه السورة تذكر الأرزاق المبثوثة في السماوات والأرض للمرء من نفس يتنفسه وطعام يطعمه وشراب يشربه وطيبات يتناولها، وثم هذا في جانب المادة، وآيات كذلك يعتبر بها سواء آيات الله عز وجل المستورة أو آياته المنظورة. ثم يسأل الله تبارك وتعالى الناس ماذا فعلتم في هذا كله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من صور عدم الشكر أنك لا ترد النعمة إلى المنعم عليك بها. من صور عدم الشكر أن لا تستعمل هذه النعم في موضعها، من صور عدم الشكر أن لا تلتفت ولا تحس بهذه النعم. كما قالوا يعني النعم تغمر الإنسان لا يحس به إلا إذا بها إلا إذا فقدها. إنكم على عين الله تبارك وتعالى تعملون وتفعلون، والله عز وجل مطلع عليكم، لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فكونوا مع الشاكرين ولا تكونوا مع الغافلين، فإن الشاكرين أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون يأتمرون بالأوامر وينتهون عن النواهي، أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والبشرى في الحياة الدنيا التي يؤتاها المؤمنون كثيرة في الحقيقة، فمنها مثلا الرؤيا الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البشرى الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وكذلك من البشرى الثناء الحسن، الثناء الحسن، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه تلك عاجل بشرى المؤمن. ومن البشرى كذلك، هذه كلها مثبتات على الطريق، تلمسها في حياتك، عش معها، لا تنسى أنك محاط من حولك في أحيان كثيرة يعني أهواء ومفاتن ودواعي كثيرة للزلل، فالتمس هذه البشريات في حياتك. الثناء الحسن من الناس على عمل تعمله وأنت صادق فيه من أمان الثبات، من أسباب الثبات. الرؤيا الصالحة تراها في منامك أو ترى لك من المثبتات. المودة التي تجدها في قلوب الناس لك حينما تجد محبة الله عز وجل قد ألقيت لك في قلوب الناس، فهذا أيضا من ألوان المثبتات. الانشراح، انشراح صدرك لما تعمل من طاعة وإقبالك على المزيد، هذا أيضا من لطف الله تبارك وتعالى بك وتثبيت الله عز وجل لك. بشراك في الدنيا قبل الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قوله، لا يحزنك وساوش الشيطان النجوى، لا يحزنك العقبات والعراقيل التي تراها في طريقك من أقوال تقف بتفكيرك عندها فتحبطك أو تيئسك، أو بأفعال تراها من بعض الناس سخرية أو استهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يحزنك قولهم، إن عزتهم ومنعتهم كالعدم، لا تحزن، ثق بالله صاحب العزة المطلقة، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هل هناك أعز ممن له من في السماوات ومن في الأرض؟ وقد مر معنا ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض كذلك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يذكر ربنا تبارك وتعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويذكر ربنا عز وجل لمحة أيضا من الكون تتلوها لمحات من هنا وهناك، فأما المؤمنون فيثقون أنهم على سواء السبيل، وأما الكافرون فليس لديهم دليل ولا برهان، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يدعوهم أن يخرجوا براهينهم وأدلتهم، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وضرب الله عز وجل مثلين بعد هذا، مثل من قوم نوح وكيف أهلكهم الله وأمم بعده، ومثل من حياة موسى وفرعون، ذكر الله عز وجل خلاله أن هذا الدين يقوم على أكتاف المؤمنين به المتوكلين عليه الصابرين في طريقه المنتمين إلى منهجه المتعلقين به سبحانه وتعالى على الدوام، الذين يتعبدون لله عز وجل في السر والعلانية، الذين لا يقفوا أمام طريقهم إلى الله تبارك وتعالى شيء. وفيه يلفت ربنا تبارك وتعالى إلى أن من أعظم من يحمل هذه الأمانة وينفذ هذا المنهج هم الشباب، فئة الشباب عمود الدعوات، كما قال الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فهؤلاء الذرية هم الشباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذلني الشيوخ ونصرني الشباب. وذكر الله تبارك وتعالى كيف أنه أهلك كذلك قومه، أهلك فرعون ومن معه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه تذكرة من جديد بأناس يمرون على آيات الله لا تنفعهم هذه الآيات في شيء رغم وضوحها ورغم ظهورها ورغم أنها تنادي عليهم أن هلموا يا عباد الله فانظروا. تؤكد كذلك هذه السورة على أن الإنسان المسلم الذي يحمل منهج الله ويسعى لتثبيته في الأرض ينبغي ألا يتزعزع ولا يتزلزل أمام شيء يعرض له، لا يكون في شك أبدا من منهج الله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ولا يكون صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال فيما ورد عنه أو فيما ورد عن ابن عباس أنه قال أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يشك ولم يسأل، فمن شاء سأل، من شاء سأل. طيب، والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى لم يقل فإذا كنت وإنما قال فإن كنت، وأيضا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذه الكلمات تجري على ألسنتنا حينما نرى إنسانا على قمة الهرم في الاجتهاد وفي التفوق، نقول له لا تتكاسل لا تتباطأ، ونحن لا نرى منه كسلا ولا نرى منه تباطؤا، وإنما تخرج منا هذه الكلمات مخرج التشجيع مخرج التحفيز حتى لا يتراجع، نذكره بأن ترك القمة والنزول عنها هو كسل، هو تراجع، هو غفلة، هو ريب، هو سفول. تماسك بالقمة ولا تتنازل عنها، فإن كنت في شك هذه من هذا الباب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وفي هذه إشارة للمسلم، إذا نزلت بك شبهة أو حصلت لك ريبة فارجع مباشرة إلى أهل العلم لتبيانها ولتوضيحها، ليفعل ذلك الشاكون قبل ما يطرح على الناس في وسيلة من وسائل التواصل، يكتب على العام. أنت تعرف الأذن التي تسمع لك من العلماء، وتعرف المتخصصين الذين يعون ما تقول، وتعرف الألسنة التي تملك البيان عن جواب شبهتك بكل أمانة ووضوح، فلماذا تلقيها على العامة، على الدهماء، على كل الناس، لتلقي بالبذرة في قلوب ربما لا تجد بعد ذلك من يقلعها منها، ربما تبت أنت من الذنب ولم يتب هو، فيبقى هو في ميزان سيئاتك وإن تبت أنت. لماذا تلقي بالعبارة التي فيها التشكيك وفيها يعني الزعزعة وإثارة الفرقة؟ لماذا؟ ألا ترجع ولو ردوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رده إلى أهل العلم، اسأل عنه حتى يأتيك تبيانه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مثالا فريدا عبر البشرية وقع له ما لم يقع لأحد على الإطلاق، ألا وهو قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أناس رأوا عذاب الله تبارك وتعالى قريبا منهم، بدأت نذره فخرجوا سراعا إلى الله عز وجل يطلبون إليه تبارك وتعالى العفو والمغفرة. فعلم الله صدقهم واستمرارهم، لا سيما وأن نبيهم كان قد تعجل وخرج قبل أن يأذن الله عز وجل له بذلك، فقبلهم الله عز وجل ونفعهم بإيمانهم هذا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني بهذه الطريقة، أن يرسل الله عز وجل عليهم النذر وأن يرفع الله عز وجل فوق رؤوسهم الجبال كما نتق الطور فوق رؤوس بني إسرائيل، لكنه عز وجل يريد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويحاسب على مشيئته هذه وعمله هذا، ويتحمل نتيجة ما يفعله يوم القيامة. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وأخيرا يوجه الله تبارك وتعالى إلى النظر في السماوات وفي الأرض، وأن ننظر كذلك في سنن الله عز وجل في الأمم التي خلت من قبلنا، كيف أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونجى رسله، وكذلك حقا عليه عز وجل في كل حين وزمان ومكان أن ينجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآيات كلها يؤكد بها ربنا تبارك وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ماض على الطريق ولو لم يصحبه فيه أحد، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفة، ولا تكونن من المشركين. إن شك الناس جميعا في الدين فلن يشك، إن عبد الناس واتخذوا بعضهم أربابا من دون الله فهو لن يفعل، لن يتخذ لن يدعو من دون الله شيئا لا ينفعه ولا يضره، فذلك بغي وعدوان شديد، وإنما سيلجأ إلى الله عز وجل فهو وحده المنعم بالنفع والضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن العجيب أن نداء يا أيها الناس تكرر أيضا في هذا الموضع، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، أو الأولى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، والثانية قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الإسلام دعوة عالمية وخطابها خطاب عالمي، وأمة الإسلام تلك الأمة التي أخرجت للناس وخاطبها الله خطاب الأنبياء والرسل، ينبغي أن تحمل هذه الدعوة كذلك في خطاب عالمي. ومن المؤسف أننا في أحوالنا العامة يعني مشغولون بخطاب داخلي صار أقرب إلى اللدد، صار أقرب إلى العبث، صار أقرب إلى الجدل الفارغ والتافه، وتركنا رسالتنا الأساسية في توجيه خطاب الله تبارك وتعالى إلى الدنيا. وقد منحنا الله عز وجل فرصة ما منحها أحدا من العالمين في هذه الأيام، وهي الأيام التي ثبت من خلال كل توجيه نبغ أهل الأرض أو نبهوا في جانب الطب أو جانب الوقاية، إلا وشيء من إلا وأساس ذلك نجد في ديننا، هذه العسرة التي نزلت بالناس وهذا الكرب الذي نزل بالناس، ما كان أحرى رؤوس المسلمين أن يخاطبوا الدنيا خطابا عاما يعرف فيه بدينهم وما فيه من الخيرات وما فيه من البركات وما فيه من الوقاية وما فيه من العلاج. لكننا كما قلت مشغولون بماذا؟ ارحمنا الله، بالشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يوصي ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة ختامها بالصبر، وكذلك تكرر الكلام ده في صورة هود وفي صورة يوسف وفي صورة الرعد وفي صورة إبراهيم، السور كلها سورة بعد سورة خلال هذا الثلث تتحدث عن الصبر على منهج الله تبارك وتعالى، ذلك أنه يعني سيأتي في خلال أداء هذه الوظيفة وهي إحقاق الحق وإبطال الباطل وتنفيذ منهج الله عز وجل شدائد عظيمة، فينبغي فيها التواصي بالصبر والتواصي كذلك بالحق. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.